أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الثامن من لقاءات التعليق على شرح الأربعين النووية لابن العطار رحمه الله تعالى. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. الشرح في هذا الحديث، أو الشرح في هذا الحديث، إثبات قتل الزاني المحصن، والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت. الزنا معروف، وهو إيلاج فرج في إيه؟ في فرج، بشروط وصفة حددها الفقهاء. إذا ثبت عند الزنا، فإما أن يكون الزاني محصنا يعني متزوجا، أو غير محصن يعني أعزب. فإن كان أعزب معروف، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا ما ثبت بالقرآن وثبت بالسنة. وتغريب عام، تغريب عام يعني ينقل من مكان فعل الفاحشة إلى مكان بعيد حتى لا يستمرئ ذلك، أو حتى يعني ينتقل لبيئة جديدة يربى فيها تربية جديدة ويباشر فيها حياة جديدة، يعني كأن الإسلام ينشئه من جديد، وأيضا يرفع عنه الحرك، لأن وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، معناها أنه هيفضل في عين الناس دي صغير. تمام؟ نعم. ولذلك في الحديث أيضا كأن هي يعني شريعة توافق الفطرة، وقد نطقت بها قديما. اللي قتل 99 نفس وسأل العالم، وبعدين قتل 100 وروح سأل بقى العالم، بقى كان سأل الأول عابد وبعدين سأل عالم، قال له إيه؟ قال له قال له: واترك قريتك فإنها قرية سوء، وانتقل إلى قرية أخرى. تمام؟ نعم. إثبات قتل الزاني المحصن، لكن المحصن بقى ده يقتل. كيف يقتل؟ قال: والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت، تحفر له حفرة ويوضع فيها إلى منتصفه، وإيه؟ ويرمى بالحجارة حتى يموت. ممكن بعض الناس يرى في ذلك قسوة. الرافعي رحمه الله التمس معنى في هذا العمل الشرعي، فقال: هدم بيتا. مش هو لما زنى بامرأة هدم بيتها، مش كده؟ وهدم بيت أسرة، مش المرأة بس اللي تضررت، المرأة وزوجها وأولادها وعائلة الرجل وعائلة المرأة ومستقبل الأولاد. اللي بيبص المسألة إن هذا العمل قاسي، ما بيبصش للإيه؟ الآثار اللي خلفها هذا. ولذلك الرافعي رحمه الله، مصطفى صادق الرافعي، يقول: هدم بيتا فرمي بحجارته. هو هدم بيت، واحنا خدنا البيت اللي هو هدمه، هو اللي تسبب في الحجارة، رميناه بها بس، ومش اكتر من كده. هدم بيتا فوقع فوق رأسه فمات، هو اللي وقع البيت فوق دماغه. تمام؟ نعم. قال: حتى يموت، وهذا بإجماع المسلمين. وهذا الإجماع إجماع صحيح وثابت، ومستنده في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وربنا سبحانه وتعالى شرع الرجل، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالناس فرجموا، يعني بالزاني والزانية، وده حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 3 أو 4 مرات. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وعمر. وثبت إن كان آية من آيات القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، وكانت آية من آيات سورة الأحزاب. وكذلك ثبت في السنة في كثير جدا من الأحاديث، مثل حديث ماعز وحديث الغامدية وحديث العسيف، ها الأجير يعني، اللي هو زنى بامرأة فإيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت، وأما هو فكان عليه إيه؟ عليه جلد 100 وتغريب عام، لأنه كان شاب. قال: والإحصان أصله في اللغة المنع. أحصان يعني إيه؟ منع. وله معان: أحدها الإحصان الموجب رجم الزاني، ولا ذكر له في القرآن إلا قوله تعالى: محصنين غير مسافحين. والمحصن الذي يرجم بالزنا هو من وطئ في نكاح صحيح، من وطئ في نكاح صحيح، يعني سبق له أن تزوج وكان زواجه زواجا صحيحا، فهذا الذي نسميه إيه؟ محصن. وهو حر بالغ عاقل، أما العبد فعليه إيه؟ عليه جلد، لأن الرجم لا ينصف، لا يبعض، لا يجزأ. فننتقل إلى الإيه؟ ننتقل إلى الرجم. طب يرجم 100؟ ننتقل إلى الجلد. هل يجلد 100؟ لا، ده الجلد 100 ده بتاع الحر، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا في الإماء، وبالقياس عليه في الإيه؟ في العبد. وهو حر بالغ، أما غير البالغ فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه إيه؟ لأنه ليس عليه تكليف، ليس في حقه حرام ولا واجب، لأنه لم يبلغ. تمام؟ عاقل، يبقى المجنون أيضا لا شيء عليه. قال: فإن زنى من لم يتصف بهذه الصفة فحده الجلد والتغريب، يعني الشاب اللي هو حر وبالغ وعاقل لكن لم يسبق له النكاح، أو لم يسبق له النكاح الصحيح، فإنه إيه؟ فإنه يجلد 100 ويغرب عن بلده. والرجل والمرأة في ذلك جميعا، يعني الرجل يغرب والمرأة أيضا تغرب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والنفس بالنفس، يبقى إذا لا يعتبر الزنا السابق إحصان، هنتكلم عن إيه؟ نكاح، زواج. ولو ظهر مثلا أن امرأته رضعت عليه ففسخ بينهما فلا يعتبر محصنة، لأنه ده نكاح إيه؟ نكاح غير صحيح. تمام؟ نعم. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والنفس بالنفس، فالمراد به القصاص بشروطه أو بشرطه، فالمراد به القصاص. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال: كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد. وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة على قولهم: يقتل المسلم بالذمي. المسلم لو قتل مسلما يقتل، طب لو قتل ذميا لا يقتل، لكن عند الإمام أبو حنيفة يقولون إيه؟ يقولون يقتل. طب الحر بالعبد، هل إذا قتل الحر عبدا يقتص منه، يعني يقتل في مقابله؟ عند الإمام أبو حنيفة يقول نعم، لأنه يرى أن الإيه؟ النفس بالنفس معناها إيه؟ معناها عام، يشمل أي نفس. وجمهور العلماء على خلافه، منهم مالك والشافعي والليس وأحمد، يشترطون التكافؤ. وقوله صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة، فهو عام، يعني هو عام لعلها في الأصل مثلا وأما قوله، عشان كده جاب الفاء. هو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، عام في كل مرتد عن الإسلام. يبقى التارك لدينه دي معناها إيه؟ التارك لدينه يعني المرتد، المفارق للجماعة يعني التارك لدين الإسلام، ليس معناها مفارق لطائفة معينة أو لمجموعة معينة من الناس، لا، مفارق لجماعة المسلمين اللي هم المسلمين عموما كلهم، اللي هو لدين المسلمين. قال: فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، لأن أنواع الردة كثيرة، ممكن يكون مثلا سب الله سب رسوله، ممكن يكون استهزأ بالقرآن الكريم أو مزقه أو حرقه، أي سبب من أسباب الرد، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام، طبعا بعد إيه؟ بعد شروط ومهلة يستتاب فيها ويسترجع فيها، يعني أسباب ذلك، ويناقش حتى إن كانت له شبهة إيه؟ تزال. فمن أنكر ظاهرا يعني أمرا ظاهرا قد أجمع العلماء على أنه من دين الإسلام كفر بذلك ووجب قتله، لكن يستحب أن يستتاب، فإن تاب خلاص يعفى عنه، وإلا فإنه إيه؟ يقتل كفرا، يقتل إيه؟ كفرا، بمعنى أنه لا يغسل ولا يكفى ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. طب ماذا نفعل فيه؟ نحفر له حفرة ونرميه فيها. وفي مدة الاستتابة قولان، أحدهما 3 أيام والثاني في الحال، وهو الأصح قاله العلماء. ويتناول أيضا أي هذا الحديث كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، لكن طبعا في البدعة وفي البغي، البدعة معناها أن يأتي بشيء جديد، مثل مثلا الخوارج، مثل مثلا الرافضة، الذين يبتدعون في دين الإسلام القول برفض أبي بكر ورفض عمر وتقديم علي رضي الله عنه أرضاه على الثلاثة، أبي بكر وعمر وعثمان وكده. فهؤلاء جميعا يقاتلون، لكن إيه؟ لكن لا نحكم بكفره. البغاه اللي هم طائفة من الناس كونت جيش وتحارب الإيه؟ وتحارب المسلمين، كونت جيش وتحارب المسلمين، ولهم تأويل سائخ، يعني تأويل لهم شبهة، لأجل ذلك خرجوا على إمام المسلمين، فدول يبعث لهم الإمام بمن يناقشهم في شبهتهم، فإن زالت كان بها ونعمت، وإن لم تزل فيحاربهم حتى إيه؟ تزول شوكته. لكن لهم شروط وترتيب مذكور في الإيه؟ في كتب الفقه. نعم. قال: وكذلك الخوارج. يبقى هذا الحديث حديث إيه؟ حديث يشمل أمورا كثيرة. ثم هذا الحديث مخصوص بقتل الصائل في الدفع، قتل الصائل في الإيه؟ في الدفع. الصائل اللي هو المتعدي، اللي بيهجم على الإيه؟ على الإنسان لقتله أو لسرقة ماله أو للتعدي على عرضه. الصائل هو الإيه؟ هو المتعدي، الذي يتعدى على النفس أو يتعدى على العرض أو يتعدى على الإيه؟ على المال. قال الشيخ محيي الدين رحمه الله ورضي عنه: إنه داخل في المفارق للجماعة، أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هؤلاء 3. يبقى معنى هذا إن الإنسان المسلم معصوم الدم، فلا يجوز أن يستحل مسلم دم مسلم إلا إذا فعل واحدة من هذه 3. وأيضا هذا كله راجع إلى إيه؟ حكومة المسلمين، يعني ليس إلى الأفراد، أفراد هم عليهم أن يعظوا عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، عليهم أن يعلموا، عليهم أن يرفعوا الأمر إلى الحاكم، عليهم أن يحثوا الحكومة على عمل الصواب، لكن دورهم يتوقف عند مسألة التنفيذ، لا ينفذون، الذي ينفذ هو الحاكم المسلم. حتى ولو لم ينفذ الحاكم المسلم، لا يفتئت الفرد المسلم المواطن في دولة الإسلام أو في غير دولة الإسلام، لا يفتئت على الحاكم، يعني لا يتعدى على اختصاصاته ويروح ينفذ هو بنفسه. تمام. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الشرح: قال أهل اللغة يقال صمت يصمت بضم الميم، صمتا وصموتا وصماتا، أي سكت. قال الجوهري ويقال أصمت بمعنى صمت، والتصميت السكوت، والتصميت أيضا التسكيت. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام، لأن كلمة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني من كان ملتزم بشرائع الإسلام. لماذا؟ لكلمة يؤمن بالله يعني يطيع، اللي هي النتيجة أو الأثر للإيمان هو الطاعة. طيب، واليوم الآخر يعني ينتظر الجزاء الحسن على ذلك في الآخر، يبقى ده معناها الالتزام بشرائع الإسلام. قال: لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما، وكل ذلك تعريف بحق الجار. ما معنى تعريف بحق الجار؟ يعني حث على مراعاة الجار وأن تؤدى إليه حقوقه، وحث على حفظه، على حفظ هذا الحق. وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز، يعني في قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فهنا فيه وصية بالجار. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. بهذه وصية حتى لم يبقى من حقوق الجار إلا أنه يرث كما يرث الأخ، وهذا في تعبير عن عن الجار كأنه كأنه أخ. وقد مر معنا ذلك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين، وقد أوجبها الليث رحمه الله تعالى ليلة واحدة. الواجب معناه إذا لم يفعله الإنسان يأثم، وإذا فعله الإنسان برئت ذمته من الإثم. إذن فهذه ليست سنة مندوبا إلى فعلها، وإنما هو واجب. وليس هذا فضل من المضيف على ضيفه، وإنما هو حق للضيف، حق وواجب. واحتج بالحديث: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح. وبحديث عقبة: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. ما هو ده هياخده ازاي؟ لان فيها حكومة مسلمة موجودة في المكان تلتزم بشرع الله تبارك وتعالى. فاذا لم يأتي مثلا فإذا لم يأتي المواطن بالحق الواجب عليه عن محبة واختيار تكرهه الحكومة الموجودة، إن كان عمدة، إن كان مثلا رئيس مدينة، إن كان شيخ قبيلة، إن كان رئيس حي، ها وهكذا. نعم. أو يذهب إلى بيت المال يأخذ منه حق ضيافته ويسجله على فلان، تمام، وهكذا. وعامة الفقهاء، وطبعا مقصود الحديث هنا أن المضيف يأثم، معناه أنه هو إيه؟ يأثم، ومعناه أن الآخر لا يشعر بالمنة ولا مثلا بالذل في مقابل أن هو سائل أو أن هو محتاج أو مثل هذا. نعم. وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة، يعني ورد في بعض الأحاديث إن هو إيه جائزته يوم وليلة، والجائزة العطية والمنحة والصلة، وذلك لا يكون إلا مع الاختيار. يبقى سائر العلماء حملوها على الندب والاستحباب، والليث بن سعد حملها على الوجوب والفريضة. وقوله صلى الله عليه وسلم فليكرم وليحسن يدل على هذا أيضا، لأن كلمة الإكرام الإحسان هذا من الفضل وليس من الواجب، إذ ليس يستعمل مثله في الواجب، هذه الألفاظ لا تستعمل في الإيه؟ في الواجب، مع أنه مضموم إلى الإكرام للجار والإحسان إليه، وذلك غير واجب. وتأول الأحاديث أنها كانت في أول الإسلام، إذ كانت المواساة واجبة، يعني حملوا الأحاديث التي فيها التصريح بمسألة الوجوب ومسألة المقاضاة وهكذا، ديت كلها إيه كانت في أول الإسلام، يعني لما كانت الإيه لما كانت الغربة موجودة، الغربة يعني قلة عدد المسلمين، فيبقى واجب على كل مسلم إن هو يحمل أخاه الإيه المسلم، لأن ما حدش تاني هيحمله. واختلف العلماء هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة، الحاضر اللي هم أهل الحضر اللي عايشين في القرى والمدن وهكذا، والبادي اللي هم أهل البدو الذين يعيشون في الصحراء. فذهب الشافعي ومحمد بن الحكم، محمد بن الحكم أيضا من أهل مصر وكان مالكي المذهب، إلى أنها عليهما، يعني سواء نزل في أهل الحضر أو نزل في أهل البدو عليهما أن إيه أن يقوم بحق الضيف. وقال مالك وسحنون، سحنون أيضا من المالكية، إنما ذلك على أهل البوادي، لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول وما يشترى من المأكل في الأسواق. يبقى بالنسبة لأهل البدو ما عندهمش البديل، يعني إذا نزل إنسان في أهل بدو وأهل صحراء إما الخيام التي يملكونها هم وإما العراء، إما الطعام الذي في بيوتهم وخيامهم وإما لا شيء، الصيد في جوف الفر، تمام، وإلا فإيه فيموت الإنسان. طيب لكن في الحضر، لا في الحضر إن لم يكن المال أو إن لم يكن المأوى اللي هو السكن ففيه مساكن للإيجار، وإن لم يكن الطعام يبذله الضيف صاحب البيت أو المضيف فهنالك السوق يشتري منه، تمام، لكن الأشياء دي معدومة فين؟ معدومة في البدو في الصحراء. قال وقد جاء في حديث الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر، المدر يعني اللي هو البنايات التي تكون بالمدر اللي هو الطين، وأهل الوبر يعني أهل الخيام، فكأن هذا الحديث يحسم المسألة، هذا لو صح، هذا لو كان إيه صحيحا، لكن هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع، أهل الحديث يحكمون على هذا الحديث بأنه موضوع، موضوع يعني مكذوب، قاله بعضهم ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا. وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجا وخيف عليه. قد تتعين يعني معناها إيه؟ معنى تتعين يعني تكون واجبة على العين، ليست واجبة على الكفاية، يعني واجبة على فلان بعينه لمن اجتاز محتاجا وخيف عليه. يعني كان مثلا جائع وكان بحالة يرثى لها، بمعنى خلاص أوشك على الموت، البيت الذي مر عليه الآن وهو جائع على هذه الطريقة، هناك بيت بعده مثلا بمسافة كيلو، يبقى ويجب على مين؟ يجب على هؤلاء الحاضرين أن يطعموا. ما يقولوش طب البلد كلها إيه موجودة، يروح لهنا أو هنا، ما يلحقش يروح لهنا ولا هنا. تمام. وعلى أهل الذمة إذا اشترطت عليهم، وعلى أهل الذمة إذا إيه؟ إذا اشترطت عليهم. إن في بعض عقود الذمة كان النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الخلفاء من بعده كانوا يشترطون عليهم القرى، اللي هو الضيف لمن يجتاز، الضيافة لمن يجتاز بهم من الايه من المسلمين. فإذا اشترطت عليهم صارت ايه صارت واجبة عليهم وتتعين عليهم. قال شيخنا محي الدين رحمه الله: هذا كلام القاضي، قاضي يعني القاضي عياض، فيما ايه فيما نقله النووي عنه في شرح مسلم. قال شيخنا محي الدين رحمه الله ورضي عنه، الذي يقول هذا هو من؟ الذي يقول هذا هو ابن العطار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، فمعناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يساب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يساب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. إذن فالكلمة التي تخرج من الإنسان لها حالتان: إما أن تأتي له بذنب فيتركها، وإما أن تأتي له بحسنة فيفعلها. تمام. طيب، وإذا لم تكن تأتي له بحسنة ولا بذنب، تلحق بالكلمة التي يتركها، تلحق بالكلمة التي يتركها. يبقى كأنه ممكن نقول كلمة تأتي بحسنة يفعلها، وكلمة لا تأتي بحسنة سواء أتت بذنب أو لم تأتي بشيء، فإنه إيه يتركها ولا يفعلها. معروف طبعا الواجب هو ما يأثم الإنسان إذا تركه، والمندوب ما فعله أفضل من تركه، والحرام ما يساب، ما يعاقب الإنسان إذا فعله، والمكروه الأفضل تركه، والمباح اللي هو قال مستوي الطرفين، يعني لا يساب ولا يعاقب من فعله، ولا يساب ولا يعاقب من تركه. قال: فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه، يكون الكلام المباح مأمورا بتركه، مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه. وهذا يقع في العادة كثيرة أو غالبة، وقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هو هنا يبين ما سبب إلحاق المباح من الكلام بالإيه؟ بالمطلوب السكوت والإمساك عنه، يقول لأنه يجر إلى الإيه؟ إلى المحرم أو المكروه. واختلف السلف والعلماء في أنه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية، أم لا يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب؟ يعني هل يكتب الملائكة على الإنسان كل شيء؟ هذا واضح جدا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سواء تعلق به ثواب أو عقاب أو لم يتعلق به ثواب ولا عقاب فإنه يكتب. ومنهم من قال لا يكتب إلا ما فيه إيه؟ ثواب أو عقاب. قال: وإلى الثاني ذهب ابن عباس وغيره من العلماء. وعلى هذا تكون الآية مخصوصة، لأن الآية قالت إيه؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني كل الأقوال تكتب، هذه عامة. فإذا قلنا لا تكتب إلا كلمة فيها ثواب أو عقاب، يبقى فيها أشياء في الآية أشياء في الآية لا تدخل في حكمها، لا يحكم عليها بهذا الحكم، وهي ما ليس فيه ثواب ولا عقاب لا يدخل في حكم الإيه؟ الآية. يبقى إذن الآية عامة ولكن أريد بها الإيه؟ الخاص. كما مثلا تجد قول الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس. الناس هنا عام لكن أريد به الخاص. أم يحسدون الناس؟ قالوا هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أي ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء، هو ثواب أو عقاب. وقد ندب الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات. هذا موجود كثيرا جدا في الإيه؟ في الشرع. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أبوابا من الحلال مخافة الوقوع في الإيه؟ في الحرام. وقد أخذ الإمام الشافعي معنى الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر. أي إنسان أراد أن يتكلم، قبل ما يتكلم يفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. يعني إذا أردنا أن نجمع أبواب الخير كلها من خلال السنة فإنها في أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختصر له الوصية لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله أعلم. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري. روينا معناها روى لنا مشايخنا. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري، ومعنى هذا أنه تلقاه بالإيه؟ بالإسناد، لكن اختصر الإسناد يعني تسهيلا أو إيجازا، حذف الإسناد. قال: الصمت سلامة، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. قال: فأما إيثار أصحاب المجاهدة السكوت فلما علموا ما في الكلام من الآفات وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق وغير هذا من الآفات، وذلك نعت أرباب الرياضة وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق. يقول يعني هذا الكلام الذي نتكلمه كله في استحباب السكوت وهكذا، يعني إذا الإنسان أراد يتكلم بخير يتكلم. طب نجد أن كثير من العلماء والصالحين لا يتكلمون حتى بالخير، يعني لماذا لا يتكلمون؟ يعودون أنفسهم على السكوت ويلتزمون الصمت. نقول أن ده من قبيل التمرن، من قبيل الميران، يتدرب على إمساك لسانه، يتدرب على ألا يباشر كل ما تحبه نفسه، يدرب نفسه على ألا تدخل في الإيه؟ في مسألة المباهاة ومسألة المفاخرة ومسألة طلب المدح والثناء على جميل الكلام وهكذا. فهو نوع من أنواع الإيه؟ قال وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة. عامل شكل إيه؟ شكل الشجعان لما يتنازلوا مع بعض فبيتدربوا علشان وقت الإيه؟ وقت الحرب يكون جاهز. فكذلك هنا هو يدرب نفسه على إيه؟ على الخلق الحسن. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. وعن ذي النون رحمه الله تعالى أصون الناس لنفسه أمسكهم للسان. هذه الكلمات كلها في مدح الإيه؟ في مدح السكوت والصمت وترك الكلام إذا لم يكن الكلام واجبا على الإنسان أو فيه الإيه؟ الخير. ولبعض الشعراء في حفظ اللسان احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه قد كان هاب لقاءه الشجعان. يبقى الإنسان يحفظ إيه؟ لسانه إلا فيما يعني. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. الشرح. أما قول أبي هريرة رضي الله عنه فردد مرارا يعني أن القائل أوصني كرر قوله أوصني به مرارا، يعني هذا الرجل هو الذي إيه؟ كرر الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، وكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابه لا تغضب. هذا الحديث دليل ظاهر عظيم على مفسدة الغضب لما يترتب عليه وينشأ منه من التكلم بالباطل وفعل المذموم، وينوي الحقد وبنوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب. وده طبعا كله بحسب الإنسان الذي غضب. ولو نظرنا إلى آثار الغضب أيضا على من توجه إليه الغضب لوجدنا مفاسد أيضا جديدة. قال وكأن الإنسان يخرج بالغضب عن الاعتدال، والغضب في غير الله تعالى نزغة من نزغات الشيطان. إذن يبقى الغضب عندنا نوعان، غضب لأجل انتهاك حرمة من حرمات الله فهذا حق ولا يلام عليه الإنسان بل يمدح، وقد وقع من أصفياء الله وأنبيائه وأولهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. ولما جاء موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل فوجدهم يعبدون الأصنام، عمل إيه؟ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وقال يا ابن أم ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. كل هذا نوع من أنواع الإيه؟ الغضب، لكنه كان غضبا في الإيه؟ في الحق. نعم. وأما الغضب الآخر وهو الغضب في غير انتهاك حرمات الله انتصارا للنفس أو ردا على من إيه؟ من فعل فيك مكروها، فإن ذلك إيه؟ مذموم. نعم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي اشتد غضبه، إنسان كان في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدث شيء فغضب الرجل حتى كأن وجهه قطعة من جمر وكان غضب جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول أعوذ بالله ليه؟ يبقى الغضب من مين؟ الغضب من الشيطان.
يعني كل ما الإنسان يحس
يبقى عليه ثلاثة أشياء أو أربعة أو خمسة. الأولى أن يستعيذ، والثانية أن يحول حاله، إن كان قائم يقعد، إن كان قاعد يتكئ، إن كان واقف يمشي. الأمر الثالث أنه يتوضأ، أنه هو إيه؟ يتوضأ. والأمر، ولأن الإيه الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، والنار يطفئها الماء، فإذا توضأ الإنسان يذهب عنه ما يجد من الغضب. الأمر الرابع صلاة ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كفارة الملاحاة صلاة ركعتين. الملاحاة اللي هو الإيه؟ اللي هو الغضب والمعركة بقى والخصومة وخد وهات بين إيه؟ بين رجلين. والأمر الخامس إن هو إيه؟ إن هو يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا: لا تغضب، وإنه يتأسى به فلا يغضب. بقى كده 5 أمور وأشياء أخرى كثيرة إذا تفكر الإنسان فيها وصل إليه. قال: وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال: قلنا الذي لا يولد له. رقوب ليه؟ لأنه هو فعول، يراقب، يترقب، ينتظر، ينتظر. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى ألفاظ مشهورة موجودة في لسانهم، وكانوا يستعملونها استعمالا معينا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغير الإيه؟ يغير هذا الاستعمال عند الإيه؟ عند الصحابة رضوان الله عليه، يعني بحيث ان هو يجذب انظارهم الى الايه؟ الى الحق. زي مثلا: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وده المفلس اللي مالوش اي مال، اللي افلس يعني ما عادش معاه فلوس، تمام؟ فقال: لا، المفلس من امتي، اللي هو وذكر بقى ايه؟ انه افلس من الايه؟ من الحسنات، تمام؟ فهنا كذلك الرقوب. الرقوب في اللغة، الرقوب عندهم في العرف، اللي هو بيترقب الولد ولم يولد له. فقال: لا، ليس ذاك بالرقوب، يعني أولى منه إنسان آخر، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. لم يقدم من ولده شيئا، ده الرقوب بقى الحقيقي، اللي هو ينتظر أن يسبقه ولده إلى الله، فيصبر فيعطيه الله على ذلك الأجر العظيم، اللي هو سماه النبي صلى الله عليه وسلم فرط. فرط يعني إيه؟ الفرط يعني الذي تقدمه وقت سعتك لتجده وقت ضيقك. إنسان بيحوش فلوس وقت ما معاه علشان تنفعه وقت ما يكونش معاه. فكذلك يموت الولد النهاردة ويلقاه على الحوض، يلقاه على باب الجنة، فيقوم إيه؟ ينفعه هناك. طبعا هذا إذا صبر وحمد الله عز وجل على موته. قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ من بقى القوي بقى الشديد اللي هو المصارع بقى؟ قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب الشديد. حق القوي حق هو الذي يملك نفسه عند الايه؟ عند الغضب، وليس هو الذي ينتصر على الايه؟ على الناس. الحديث 17 عن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الشرح: القتلة والذبحة. القتلة والذبحة على وزن إيه؟ فعلة، بكسر القاف والذال، هي الهيئة والحالة. عندنا فعلة اسم مرة، وفعلة اسم ايه؟ اسم هيئة. بقول: جلست جلسة المنتظر، يبقى دي هيئة. جلست جلسة واحدة، يبقى دي ايه؟ مرة. نعم. يبقى القتلة اللي هي هيئة القتل، والذبحة اللي هي صفة الذبح وهيئة الذبح. نعم. وقوله: وليحد، هو بضم الياء، يبقى الواو عاطفة، واللام لام الأمر، ويحد فعل مضارع. فعل إيه؟ مضارع، بضم الياء وكسر الحاء. يقال: أحد السكين. أحد ديت رباعي، أحد، ما هي الهمزة والحاء والدال بإيه؟ بحرفين. يبقى أحد، أما بتبقى أحد رباعي في الماضي يبقى في المضارع تيجي إيه؟ مضمومة الأول. يبقى يحد أحد السكين وحدها واستحدها. تقول حد يحد، أحد يحد، استحد معناها إيه؟ ألف وسين وتاء، دي للطلب، يعني طلب أن تكون حادة، طلب أن تكون حادة، اللي هي السين والتاء للطلب، والألف للتوصل للنطق بالساكن. يقول وهي إيه؟ بمعنى الإيه؟ أحد وحد واستحد. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الدين، وليكن الإنسان محسنا إلى نفسه وإلى جميع المخلوقات، حتى في حالة الذبح يحسن إلى المذبوح ويريحه، وإراحته بتحديد السكين، ويجعل السكين إيه؟ حامية. نعم. وتعجيل إمرارها، يعني يذبح فلا إيه؟ يتراخى، وحسن هيئتها، ويعتمد الحالة التي تكون أسرع إلى خروج الروح، فينحر الإبل قائمة. الإبل من السنة إن هي تنحر وهي قائمة، وإن تعقل قدم من قدميها الأماميتين. نعم. والبقر والغنم مضجعة، الغنم والبقر تبقى إيه؟ مضجعة على جنبها مستقبل القبلة في كل هذا، ولا يكسر عنقها ولا يسلخ جلدها حتى تبرد، يعني ينتظر لغاية ما تخرج روحها تماما وبعدين يبدأ في الإيه؟ في السلخ. وكذلك لا يقتل واحدة منها أمام الإيه؟ أمام أختها، ولا يحد الشفرة أمامها. نعم. وإن هو مثلا يطعمها ويسقيها قبل أن يذبحها، وهكذا كل هذه الأشياء التي تطلب للإيه؟ تطلب لراحتها. قال أصحابنا ويستحب ألا يحدد السكين بحضرة الذبيحة، وألا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها، يعني يحتال فلا يأخذها قسرا. وكذا يحسن القتل قصاصا، إذا قتل ها يحسن الإيه؟ القتل. وفي الحد بحيث لا يشوه بالمقتول ولا يمثل به، يعني ما يقطع في الحد اللي هو قطع يد مكان يد أو قدم مكان قدم أو أي قصاص، يحسن الإيه؟ يحسن الفعل. ولا يمكنه ولا يمكنه من ذلك إلا أن يكون فعل بوليه ذلك. تمام. يعني لا يمكن الإنسان من أن يشوه أو يمثل إلا إذا كان هو شوه أو مثل أولا، فيبقى القصاص كذلك، قطع مع تشويه، قطع مع إيه؟ مع تمثيل، وهكذا. طبعا هذا كله كحق، لكن الأولى تركه، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هند بنت عتبة في غزوة أحد قتلت حمزة وأخرجت كبدة ولاكتها وفعلت به ومثلت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقسم والله لا أمثلن بسبعين منهم، يعني في مقابل حمزة، فأنزل الله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ثم قال بعدها ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. من حقه أن يمثل بواحد يقتل ويمثل به، لكن إن عفا وأصلح فأجره على الله تبارك وتعالى. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.